الله أكبر الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الله أكبر
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
آمين.
قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج كذبت قبلهم قوم نوح وأصحاب الرس وثمود وعاد وفرعون وإخوان لوط وأصحاب الأيكة وقوم تبع كل كذب الرسل فحق وعيد أفعينا بالخلق الأول بل هم في لبس من خلق جديد ولقد خلقنا الإنسان ونعلم ما توسوس به نفسه ونحن أقرب إليه من حبل الوريد إذ يتلقى المتلقيان عن اليمين وعن الشمال قعيد ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد ونفخ في الصور ذلك يوم الوعيد وجاءت كل نفس معها سائق وشهيد لقد كنت في غفلة من هذا فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد وقال قرينه هذا ما لدي عتيد ألقيا في جهنم كل كفار عنيد مناع للخير معتد مريب الذي جعل مع الله إلها آخر فألقياه في العذاب الشديد قال قرينه ربنا ما أطغيته ولكن كان في ضلال بعيد قال لا تختصموا لدي وقد قدمت إليكم بالوعيد ما يبدل القول لدي وما أنا بظلام للعبيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد يوم نقول لجهنم هل امتلأت وتقول هل من مزيد وأزلفت الجنة للمتقين غير بعيد هذا ما توعدون لكل أواب حفيظ من خشي الرحمن بالغيب وجاء بقلب منيب ادخلوها بسلام ذلك يوم الخلود لهم ما يشاءون فيها ولدينا مزيد الله أكبر
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 الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وكم أهلكنا من قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود واستمع يوم ينادي المناد من مكان قريب يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد إن الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له خلق الخلق فأحصاهم وعدهم عدا، وكلهم آتيه يوم القيامة فردا. عز سلطان ربنا وخالقنا، عم إحسان مولانا وبارئنا، الله أكبر كبيرا، والحمد لله كثيرا، وسبحان الله بكرة وأصيلا. الله أكبر ما كبره المكبرون، الله أكبر ما ذكره الذاكرون، الله أكبر ما هلله المهللون، الله أكبر ما صام صائم وأفطر، الله أكبر ما تلا قارئ كتاب ربه وتدبر، الله أكبر ما أحسن محسن فشكر، وبتولي مؤمن فصبر، الله أكبر ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شاء ربنا من بعد. خلق الإنس والجن لعبادته، وعنت الوجوه لعظمته، وخضعت الخلائق لقدرته، وفق من شاء لطاعته، فكان سعيهم مشكورا، وأجزل لهم العطاء والمثوبة، فكان جزاؤهم جزاء موفورا. نحمده سبحانه وتعالى ونشكره، ونتوب إليه من جميع الذنوب ونستغفره، إنه كان بعباده خبيرا بصيرا. به سبحانه وتعالى نستجير، فهو على كل شيء قدير، وهو اللطيف الخبير. بك أستجير فمن يجير سواك، فأجر ضعيفا يحتمي بحماك، إني ضعيف أستعين على قوى، ذنبي ومعصيتي ببعض قواك. دنياي غرتني وعفوك غرني، فما حيلتي في هذه أو ذاك. ربي لك الحمد العظيم لذاتك، حمدا وليس لواحد إلاك. يا مدرك الأبصار والأبصار لا تدري له ولكنهه إدراك، إن لم تكن عيني تراك فإنني في كل شيء أستبين علاك. اليوم أمسح يا ربي غشاوتي، فبدأت بقلب البصير أراك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب، اقبل توبة توبة عبد ناجاك. اليوم جئتك يا رب ثاويا، أبكي من ذنوبي ولا أتباكى. ما لي وما للأغنياء وأنت يا رب الغني ولا يحد غناك. ما لي وما للأقوياء وأنت يا رب العظيم وما أعظم قواك. إني أويت كل مأوى في الحياة، فما رأيت أعز من مأواك. بحثت عن سر السعادة جاهدا، فوجدت هذا السر في تقواك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ أدعوك ربي لتغفر لي حوبتي، وتعينني وتمدني بهداك. يا أيها الإنسان مهلا، ما الذي بالله جل جلاله أغراك؟ فاسجد لمولاك القدير، فإنه لا بد يوما تنتهي دنياك، وتكون في يوم القيامة ماثلا لتجزى عما جنته يداك. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، وصفيه من خلقه وخليله، حامل لواء العز من بني لؤي، وصاحب الطود المنيف من بني قصي، صاحب الغرة والتحجيل، المشهود له بالرسالة في التوراة والإنجيل، صاحب المقام المحمود، والحوض المورود، واللواء المعقود، والشرف المشهود. اللهم صل وسلم على من جعلته خاتم الأنبياء، وإمام الأتقياء، وسيد الأولياء، تركنا على البيضاء لا يزيغ عنها إلا أهل الأهواء. اللهم صل وسلم على من اصطفيته من مضر، فجعلته سيد البشر، ما اتصلت عين بنظر، وسمعت أذن بخبر. اللهم صل وسلم على أعظم هادي، وأفضل حادي، وزينة المجالس والنوادي، وشرف الحواضر والبوادي. اللهم صل وسلم وبارك وزد عليه وعلى آله الطاهرين، وأزواجه أمهات المؤمنين، وأصحابه الغر الميامين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته، ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ألا إن أصدق الكلام كلام الله وإن خير الهدي هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فاللهم إنا نبرأ من الثقة إلا بك ومن التسليم إلا لك ومن الثقة إلا بك ومن الأمل إلا فيك ومن التفويض إلا إليك ومن التوكل إلا عليك ومن الصبر إلا على بابك ومن الرجاء إلا فيما يديك الكريمتين ومن الرهبة إلا لجلالك العظيم اللهم تتابع برك واتصل خيرك وعمت نوائلك وتمت فضائلك وصدق وعدك وحق على أعدائك وعيدك أما بعد معاشر المؤمنين والمؤمنات فإنه في مثل هذا اليوم المبارك إنه في مثل هذه الصبيحة المباركة بإذن الله كان كثير من الصالحين من السلف الصالحين كان الواحد منهم يخرج في مثل هذه الصبيحة فينادي في الناس قائلا يا أيها الناس يا أيها الناس رمضان سوق قام ثم انفض ربح فيه من ربح وخسر فيه من خسر فما أعظم وما أبهج نفوس الفائزين وما ألذ عيش المقبولين ويا خيبة المفرطين وما أعظم حسرة المضيعين إنه الشهر العظيم والموسم الكريم ذهب عنا منتقلا وولى مرتحلا فهل يا ترى رحل عنا هذا الشهر العظيم وهو يمدح الصنيع أم أنه ذهب يذم التفريط والتضييع أما المحسن فما عليه إلا أن يتم التمام وما على المسيء إلا أن يتوب فإن العبرة بالختام فإن هذا الشهر العظيم هذا الشهر والموسم الكريم قد ذهب عنا وربما ما عدنا يوم يأتي في المرة القابلة ما عدنا من أهل هذا الوجود بل ربما كنا من أصحاب القبور واللحود أيها العبد المسلم أيتها الأمة المسلمة منذ ساعات قليلة فقط أمسك الملك عن النداء ذلكم الملك الذي كان منذ بداية هذا الشهر العظيم وهو ينادي كل ليلة يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر يا باغي الخير أقبل يا باغي الشر أقصر الآن أمسك هذا الملك عن النداء لكن إن غاب الملك فلن يغيب الملك فإن الملك سبحانه وتعالى لا يزال كما أخبر الصادق المصدوق ينزل إلى السماء الدنيا كل ليلة ينادي عباده هل من مستغفر فأغفر له هل من تائب فأتوب عليه وذلك حتى يطلع الفجر أي شهر قد تولى يا عباد الله عنا حق أن نبكي عليه بالدماء لو عقلنا كيف لا نبكي لشهر مر بالغفلة عنا ثم لا نعلم أن قد قبلنا أم طردنا هذا الشهر كان هذا الشهر نورا بيننا يزهر حسنا فاجعل اللهم عقباه لنا نورا وحسنا فيا أيها المحسن جعل الله تبارك وتعالى ثوابك الجنة ويا أيها المسيء أبعد الله عز وجل عنك كل محنة فيا فوز الفائزين وما أعظم حسرة الخائبين فمن هذا الفائز فنهنيه ومن هذا الخائب فنعزيه يقول المصطفى عليه أفضل الصلوات وأتم التسليم يقول كما في الصحيحين من حديث أبي هريرة إن للصائم فرحتين يفرحهما إذا أفطر فرح بفطره وإذا لقي ربه فرح بصومه، إذا أفطر فرح بفطره. هذا في هذه الدنيا عام لجميع المسلمين والمسلمات، عام لجميع الصائمين والصائمات. وأما قوله عليه الصلاة والسلام وإذا لقي ربه فرح بصومه، فهذا في الآخرة، وهو خاص بالصالحين والصالحات، بالصالحين والصالحات الذين عاشوا أياما كانوا فيها زهادا، وليالي كانوا فيها عبادا، عاشوا أياما كانت لهم صدقة وصيام، وليالي كانت لهم ذكرا وقيام، عاشوا أياما كانت فيها السكينة والخشوع، ولياليها كان فيها البكاء والدموع. وبعد كل ذلك أيها المؤمنون، بعد كل ما قدموه وما بذلوا جهدهم فيه، تراهم بعد ذلك مشفقين، تراهم بعد ذلك خائفين، تراهم بعد ذلك متسائلين: من هذا المقبول منا؟ ومن هذا المطرود منا؟ من منا المرحوم؟ ومن منا المحروم؟ يصدق في هؤلاء أيها المؤمنون، يصدق فيهم قول رب العزة سبحانه: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. أقول يصدق فيهم قول الحق هذا. لماذا؟ لأن أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها كما في سنن الترمذي بسند صحيح قالت: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية: والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. قالت: هل هم الذين يشربون الخمر؟ وهل هم الذين يزنون؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: لا يا بنت الصديق، لا يا بنت الصديق، إنما أولئك الذين يصومون ويصلون ويتصدقون ثم يخافون أن لا يتقبل ذلك منهم، أولئك يسارعون في الخيرات وهم لها سابقون. لذلك أيها المؤمنون، كان كثير من السلف، بل كان كل السلف من الصحابة والتابعين ومن تبعهم بإحسان، لا يحملون هم الأعمال بقدر ما يحملون هم قبول الأعمال. يقول عبد العزيز ابن أبي رواد رحمه الله تعالى: أدركتهم، يقصد صحابة النبي عليه الصلاة والسلام ورضي الله عنهم، يقول: أدركتهم يجتهدون في العمل الصالح حتى إذا فرغوا منه قلقوا أيتقبل ذلك منهم أم لا. كانوا إذن لا يقلقون من الأعمال الصالحات، بل كانت تطيب لها النفوس وتنشرح لها الصدور، إنما كانت صدورهم تضطرب وكانت قلوبهم تنغلق من بعد العمل: أقبل منهم العمل أم لا. قال علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه: كونوا لقبول الأعمال أشد اهتماما من العمل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه كان إذا صلى ركعتين أيها المؤمنون، إذا صلى ركعتين فقط وسلم، بكى بكاء مرا ويقول: لئن تقبل الله مني ركعة واحدة خير لي من الدنيا وما فيها. لماذا؟ لأن الله يقول: إنما يتقبل الله من المتقين، إنما يتقبل الله من المتقين. كذلك كان شأنهم بعد انقضاء شهر رمضان، بعد انقضاء شهر الصيام، كانوا يسألون الله تبارك وتعالى الأشهر العديدة والأيام المديدة، يسألون ربهم أن يتقبل منهم صيامهم ويتقبل منهم قيامهم، لعل الله عز وجل يعتق رقابهم من النار كما وعد. هذا هو دأبهم أيها المؤمنون، التحصر بعد العمل، لا يتحصرون على العمل. فكذلك ينبغي أن يكون عليه حالنا أيها المؤمنون، أن نجأر إلى الله سبحانه وتعالى ونسأله أن يتقبل منا أعمالنا، وأن يتقبل منا الأعمال الصالحة. اللهم تقبل حسنات المحسنين وتجاوز عن سيئات المسيئين، إنك ولي ذلك والقادر عليه. لكي لا ينصرف المؤمن بعد مضي هذا الشهر أيها المؤمنون، لكي لا ينصرف ويعود من الخائبين، ولكي يكون بإذن الله الواحد الأحد من المقبولين، أردنا أن نوصي أنفسنا وإياكم، أردنا أن نوصي أنفسنا وإياكم بوصايا في آية، بل قل في شطر من آية، جزء يسير من آية عظيمة من آيات الله تبارك وتعالى، آية لو امتثلها المسلم لصلح حاله، ولو قامت بها الأمة لكانت من خير الأمم، آية وكلمات إذا أضاعتها كانت في الحضيض، وإذا أقامتها كانت في أعلى القمم، كلمات إن أقامتها كانت وإلا لا ولن تكون أبدا. هذه الكلمات أيها المؤمنون تضمنها كتاب الله المكنون، وهو قوله عز وجل: واعتصموا بحبل الله جميعا، واعتصموا بحبل الله جميعا. كلنا يحفظ هذه الآية، وكلنا سمع هذه الآية، فحان الوقت أيها المؤمنون لندرك ما وراء هذه الآية من غاية. يقول أبو العالية رحمه الله تعالى، يقول: حبل الله هو شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام، ثم أن يجتمعوا على ذلك. لذلك أيها المؤمنون تضمن هذا الشطر من الآية ثلاث وصايا، ثلاث وصايا أوصي نفسي وإياكم بها. أما الوصية الأولى فتحقيق توحيد الله تبارك وتعالى، والثبات على توحيد الله عز وجل، والبراءة والحذر من الوقوع في الشرك بالله عز وجل. وإنما نوصي أنفسنا وإياكم ونذكر أنفسنا وإياكم بضرورة تحقيق شهادة أن لا إله إلا الله لأمور كثيرة وثرة غزيرة، أذكر منها ثلاثة أشياء أو ثلاث أشياء. لماذا أذكر إخواننا المسلمين والمسلمات في مثل هذا اليوم بعد انتهاء موسم الطاعات بضرورة الحذر من الوقوع في الشرك بالله، بضرورة وجوب إقامة توحيد الله عز وجل؟ لا إله إلا الله كلمة قامت عليها السماوات والأرض، لا إله إلا الله من أجلها خلق الله الجنة وخلق النار، من أجلها انقسم الناس إلى مؤمنين وفجار. إنني أوصيكم بها أيها المؤمنون للسبب الأول، وهو أن الله سبحانه وتعالى وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، هو أعلم بنفوسنا منا، هو أعلم بما يختلج قلوبنا منا. ترى الكتاب العزيز، اقرأ كتاب الله، كثيرا ما ترى الله تبارك وتعالى يذكرنا بتوحيده وينهانا عن الشرك به سبحانه، لأنه أعظم حقوقه على الإطلاق أن يعبده المسلم ولا يشرك به شيئا. يقول عز وجل مخاطبا من؟ سيد الموحدين، سيد الموحدين على الإطلاق محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم، يقول له: ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك. ويقول له: ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك، فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. وقال عز وجل له: ولا تجعل مع الله إلها آخر، كل شيء هالك إلا وجهه. كذلك الآيات الكثيرة في القرآن الكريم تنهى النبي عليه الصلاة والسلام والخطاب لأمته تنهاه عن الشرك وتذكره بضرورة توحيد الله تبارك وتعالى. وعلى ذلك انظر إلى من فقه مراد الله، انظر إلى من فقه ما الذي يريده من الله. إنهم أولو العزم من الرسل وأفضل الخلق أجمعين. نوح عليه السلام تراه وهو يجود بنفسه في آخر لحظات حياته، لم يجد شيئا يوصي به ولده إلا أن يحرص على التوحيد. فقد روى الإمام أحمد بسند صحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله تعالى عنه وأرضاه قال: سمعت النبي عليه الصلاة والسلام يقول: حين حضرت نوحا الوفاة دعا ابنه، دعا ولده، فقال له: يا بني إني آمرك باثنتين وأنهاك عن اثنتين، إني آمرك بلا إله إلا الله، فلو أن السماوات والأرض، فلو أن السماوات السبع والأراضين السبع كنا في كفة وكانت لا إله إلا الله في كفة لرجحت بهن لا إله إلا الله، ولو كانت السماوات السبع والأراضين السبع حلقة مبهمة حديدة مغلقة. ولك أن تتخيل أخي المسلم، تخيل السماوات السبع والأراضين السبع حديدة مغلقة مبهمة، لقصمتهن لا إله إلا الله، لقصمتهن لا إله إلا الله. وآمرك بسبحان الله وبحمده، فإنها صلاة كل شيء وبها يرزق الخلق. وأنهاك عن اثنتين، أنهاك عن الشرك والكبر. أيها المؤمنون تعالوا بنا لو حضرنا ذلك المجلس، إن الوصية هذه وجهت لمن؟ لابن نبي الله نوح، ابنه الذي شهد الطوفان، ابنه الذي حضر ما عاقب الله تعالى به أهل الشرك والكفران، إنه عاين ذلك كله. لماذا أرسل الله الطوفان؟ من أجل الشرك، إنه حضر عقوبة المشركين. لو أن أحدنا بفكرنا وما يختلج في قلوبنا لقلنا إن الذي يعاين مثل ذلك العذاب يستحيل أن يشرك بالله. لماذا؟ لأنه رأى العذاب يصيب المشركين. لكن نوحا لا يفكر كتفكيرنا، ولا تختلج صدره ما يختلج صدورنا، ولا يدخل قلبه ما يدخل قلوبنا. إنه علم أنه ما دام هناك شيء اسمه الشيطان فإنه لن يتوانى ولن يتكاسل عن دعوة الناس من جديد إلى الشرك والكفران. هذا نوح عليه السلام أول الأنبياء من أولي العزم من الرسل. اذهب إلى الآخر، إلى أبي الأنبياء إمام الحنفاء، الذي إذا سمعت اسمه تذكرت التوحيد، إنه إبراهيم الخليل عليه السلام. إنه تراه يتعاهد أولاده، دائما يتعاهدهم كما يتعاهد أحدنا ماله، وهم مع ذلك من الأنبياء. تراه يتعاهدهم بالحرص على توحيد رب العالمين. يخبرنا رب العزة في كتابه قائلا: ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب، بالكلمة، بتلك الكلمة، كلمة لا إله إلا الله، ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب: يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وتراه لما كان وحده يدعو ربه متضرعا في خلواته وهو يناجي ربه: أو تدري ما الذي كان يدعو به؟ ذكر ذلك القرآن الكريم: واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قال سفيان بن عيينة: من هذا الذي يأمن على نفسه الشرك بعد أن لم يأمنه إبراهيم؟ هل منا من أحد يقول أنا بعيد عن الشرك بعد أن لم يأمن إبراهيم على نفسه الشرك بالله تبارك وتعالى؟ ثم انتقل إلى حفيده يعقوب عليه السلام: أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. وترى النبي عليه الصلاة والسلام، ما أروعه من نبي عليه الصلاة والسلام، ما كان يتوانى أبدا عن تذكير أصحابه وهم من هم سادة الأتقياء وفي مقدمة الأولياء. تراهم دائما يذكرهم النبي صلى الله عليه وسلم بتوحيد رب العالمين، يسألهم أي الذنب أعظم فيقولون الله رسوله أعلم، فيقول: أن تجعل لله ندا وهو خلقك. تراه أيضا في مروى الإمام أحمد عن أبي هريرة والحاكم عن عبد الله بن عمرو بن العاص، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، واستمعوا جيدا إلى هذا الحديث العظيم: إن الإيمان يخلق، أي يبلى كما نقول في عاميتنا يرشى، إن الإيمان يبلى كما يبلو الثوب في قلوبكم، إن الإيمان يبلى في قلوبكم ويضعف كما يبلى الثوب، فجددوا لا إله إلا الله في قلوبكم، جددوا لا إله إلا الله في قلوبكم. وقال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين: اتقوا السبع الموبقات، فقالوا: ما هن يا رسول الله عليه الصلاة والسلام؟ فبدأ بأكبر كبيرة على الإطلاق: الشرك بالله، السحر، قتل النفس التي حرم الله إلا بالحق، وأكل الربا، إلى آخر الحديث. بل إنه عليه الصلاة والسلام فداه آباؤنا وأمهاتنا جميعهم،
تراه وهو يلفظ أنفاسه الأخيرة في لحظاته الأخيرة، ماذا يقول؟ لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد. أنبياء، لا يحل أن يتخذ العبد مسجدا على قبر نبي، فكيف بمن سولت له نفسه أن يتخذ مسجدا على قبر إنسان صالح ولي. لعنة الله على اليهود والنصارى، اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، ثم يغشى عليه، ثم يستيقظ يلقون عليه من سبع خرب ويقول لعنة الله على اليهود والنصارى اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد، حتى لفظ أنفاسه الأخيرة عليه الصلاة والسلام، بل إنه ما زال يذكرهم بذلك حتى يحدثهم عن الشرك، عن الشرك الأصغر، الشرك الخفي. تراه يدخل عليهم كما في مسند الإمام أحمد عن أبي سعيد الخدري قال: كنا جلوسا مع النبي، مع أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، نتذاكر ماذا؟ المسيح الدجال، فخرج وقال: غير الدجال أخوفني عليكم، ألا أخبركم بما هو أخوف عندي عليكم من الدجال؟ قال: نعم، بلى يا رسول الله عليه الصلاة والسلام. قال: الشرك الخفي، يقوم أحدكم يصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الناس إليه. وهكذا عليه الصلاة والسلام ما فتئ يذكر أصحابه بتوحيد رب العالمين، فكيف لا نتذاكر فيما بيننا هذا الأمر العظيم. السبب الثاني أيها المؤمنون الذي جعلنا نتذاكر ضرورة الحرص على التوحيد والبعد عن الشرك برب العبيد سبحانه، وهو أن هذه الأمة وللأسف الشديد وقعت في شرك أفظع من شرك الأولين. وأقول أفظع، نعم، لأن الأولين الذين بعث فيهم النبي الصادق الأمين بعث فيهم ليخلصهم من 360 صنما، كان 60 و300 صنم تعبد من دون الله تبارك وتعالى. فكيف في أمة انتشر فيها أكثر من 50,000 ضريح، أقول ضريح بمعنى قبة تقام على قبر إنسان صالح أو غير صالح، تقام عليه قبة فيزار ويذبح عنده ويستغاث ويدعى من دون الله، إلى غير ذلك مما لا يخفى عليكم من مظاهر الشرك. وصدق رسول الله عليه الصلاة والسلام: من أراد أن يكذب الواقع فلن يستطيع أن يكذب خبر النبي عليه الصلاة والسلام، فما له من دافع. روى الترمذي عن ثوبان مولى النبي عليه الصلاة والسلام قال: سمعت رسول الله يقول عليه الصلاة والسلام: لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين فيعبدوا الأوثان، لا تقوم الساعة حتى تلحق قبائل من أمتي بالمشركين فيعبدون الأوثان. إذا أردت مظاهر الكفر الصريح وهو كله شرك بالله سبحانه وتعالى، انظر بدءا من الاستغاثة بالمقبور ودعائه والذبح له وغير ذلك من مظاهر الشرك العظيم، زد سب الله، سب رسول الله عليه الصلاة والسلام، سب الدين الذي انتشر في الأمة، انظر إلى عودة الشعوذة من جديد في ثوب الرقية الشرعية أو في شعوذة بصراحة متناهية. ترى أيضا من مظاهر الشرك بالله والكفر ادعاء الكهانة باسم حظك في الأبراج كما هو مبثوث في صفحات الجرائد والمجلات، فهو أيضا من الكفر. نسبة الخير والشر إلى غير الله، إلى الكواكب، إلى البروج وغير ذلك من مظاهر الشرك. ولو مشيت من هنا أو هناك لوجدت ولرأيت وللمست مظاهر الشرك كثيرة. ترى هذا لاتقاء العين والحسد يعلق عجلة، والثاني يعلق شوكة، والثالث يعلق خامسة، والثالث يعلق حروزا وغير ذلك مما نهى الله سبحانه وتعالى ورسوله صلى الله عليه وسلم عنه. فمظاهر الشرك كثيرة أيها المؤمنون، لا يمكن لأحد أن يتغافل عنها، فلا بد للمؤمن أن يعود إلى رشده وأن يتذكر حق الله عز وجل على عبده. والسبب الثالث الذي جعلنا نتذاكر توحيد الله وهو الحملات الكفرية والشركية التي تشن على ملة الإسلام في هذه الأيام وفي هذه الأعوام، بدءا من حملات التنصير إلى حملات التشيع إلى حملات غلاة التصوف، حملات التنصير لا يخفى عليكم أيها المؤمنون أنها تستغل ضعف الناس من الناحية الاجتماعية والاقتصادية فتصل إليهم وتمد إليهم أيديهم حتى تصرفهم عن عبادة ربهم. أما الحملات التشيع الذين الشيعة الرافضة الذين ينسبون الغيب إلى أئمتهم الذين يزعمون أن القرآن محرف الذين يزعم ويسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ترى باطلهم تكاثر عبر القنوات الفضائية والمسلمون السذج يريدون الفضول والتطفل. فاعلم أيها المسلم أنه ستعلق بك شبههم لا قبل لك بردها، فإن السم لا يأتي واضحة إنما يأتي ضمن العسل. فيحرم على المسلم أن ينظر إلى قنوات هي لأمثال هؤلاء المبتدعة، هؤلاء الذين مرقوا من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية. أقول يحرم على المسلم أن يرى ويتطفل عن حال هؤلاء. لماذا؟ لأن القلوب ضعيفة والشبهات خطافة والعلم قليل. أما حملات غلاة التصوف الذين تستروا وراء التصوف حتى يبث الشرك من جديد، حتى يبث الشرك برب العبيد سبحانه وتعالى، فلا يخفى عليكم نشاطهم، لا يخفى عليكم حالهم. كثيرا ما تبث حصص لهم يبثون فيها أضرحة تزار ويسمونها مزارا قومية، والآخر يسميها تراثا دينية، والآخر يسميها معلما قومية، والآخر وصل به الحد إلى أن يسمي قبر ولي من أولياء الله الصالحين إن صح ذلك يسميه يسمي زيارة قبر ذلك الولي حج المساكين، يسميه حج المساكين، حتى إن الذي يحج بيت الله الحرام يقال له حجك باطل حتى تطوف بالقبر عند مجيئك. قبل أن يذهب إلى بيته لابد أن يطوف بذلك القبر وإلا بطل حجه. وهذا هذه الأمور من الواقع أيها المؤمنون. والنبي عليه الصلاة والسلام ما سمى ذلك إلا الشرك برب البرية سبحانه. كل هذه الأمور أيها المؤمنون تجعلنا مع بعض نتذاكر حقا من حقوق الله. لا بد للأمة الإسلامية أن تعترف بربوبية الله وألوهيته وأن تعرف بأسمائه وصفاته. آن لهذه الأمة أن تسجد لعظمة الخالق سبحانه، أن تعلم أنه هو الملك، هو الواحد القهار، هو اللطيف الخبير، هو الذي على كل شيء قدير، هو الذي بيده ملكوت السماوات والأرض، وإذا قال لشيء كن يكون. حان لهذه الأمة أن ترجع إلى معرفة ربها سبحانه وتعالى حتى لا تقع في مثل هذه الأوحام. هذه الوصية الأولى شهادة لا إله إلا الله، فاحرصوا على تجديدها، ومثل هذه الذكرى لعلها تجدد هذا النور في قلوبنا. أما الوصية الثانية فتحقيق شهادة أن محمد رسول الله عليه الصلاة والسلام. فإياي وإياكم أيها المؤمنون، إياي وإياكم الإعراض عن سنة الحبيب المصطفى عليه الصلاة والسلام، إياي وإياكم نسيان إلى من تنتمون أيها المسلمون. إنه محمد بن عبد الله أفضل خلق الله على الإطلاق. أقول ذلك أيها المؤمنون لأن هذه الشهادة ليست مجرد كلمة تقال أو فكرة تخطر ببال، إنها كلمة تعني بصراحة لا متبوع بحق إلا رسول الله، لا متبوع بحق إلا رسول الله عليه الصلاة والسلام، لا نتبع ولا ننقاد لشرع إلا شرعا أتى به محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. أما غير ذلك فهي مجرد دعاوي، والدعاوي إن لم تقيم عليها بينات فأصحابها أدعياء. يكذبهم الرسول عليه الصلاة والسلام حينما قال البينة على المدعي، ادعيت حبه فهات البينة. أين الاتباع؟ أين الانقياد؟ أين التسليم لهذا الرسول الكريم عليه الصلاة والسلام؟ وكذبهم رب العزة بقوله قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. اتبعوا النبي عليه الصلاة والسلام لتستدلوا على حبكم لله ولرسوله. إذا اشتبكت دموع في خدود تبين من بكى ممن تباكى، وكل يدعي وصلا بليلى وليلى لا تقر لهم بذاك. أقول ذلك لماذا؟ لأننا نرى بأعيننا ونلمس هذا المظهر بأيدينا، ألا وهو هذه الفجوة العميقة والهوى السحيقة بين كثير من المسلمين شبابهم وشيوخهم وبين رسول الله الكريم عليه الصلاة والسلام. أين هم أيها المؤمنون من اتباع أثر الرسول عليه الصلاة والسلام في سمته، في هديه، في كلامه، في مشيته، في عبادته، في عقيدته، في كل شيء أتانا به؟ هذا النور المبين عليه أفضل الصلوات وأزكى التسليم عليه الصلاة والسلام. اعلم أيها المؤمن وتذكر، حتى تعود إلى بيتك وتتذكر، أنت من أتباع سيد الأنبياء وإمام الأتقياء وخير الخلق أجمعين. أو تدري لمن تنتسب أيها المؤمن؟ تنتسب إلى نبي أوجب الله على من؟ على الأنبياء. أين أنت من الأنبياء؟ الأنبياء كلهم إذا بعثوا يأخذ الله تعالى عليهم الميثاق، إذا ظهر فيكم محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام لتؤمنن به وتتبعونه. وإن أخذ الله ميثاق النبيين لما آتيتكم من كتاب وحكمة ثم جاءكم رسول مصدق لما معكم لتؤمنن به ولتنصرنه. قال أقررتم وأخذتم على ذلكم إصري، أي ميثاقي؟ قالوا أقررنا. قال فاشهدوا وأنا معكم من الشاهدين. ما من نبي إلا وهو ملزم باتباع الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فكيف بنا نحن الضعفاء؟ فكيف بنا نحن البؤساء؟ نحن المفتقرون إلى رب الأرض والسماء. إنك من أتباع دعوة إبراهيم وبشارة عيسى. إبراهيم عليه السلام رفع يديه يا رب، ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. هذه دعوة إبراهيم. بشارة عيسى عليه السلام إذ قال لقومه من بني إسرائيل إني رسول الله إليكم مصدقا لما بين يدي من التوراة ومبشرا برسول يأتي من بعد اسمه أحمد. ما من نبي إلا وأخذ العهد على أن يتبعه، فإن لم يكن له من المتبعين فهو له من الداعين والمبشرين. ومشى بذلك النداء الرهبان، وردد بشارة عيسى الرهبان. ما من أحد في ذلك الزمن إلا وينتظر هذا إشراق النبي عليه الصلاة والسلام. سألت نياق الحي عن أكرم الورى، قالت نبي بين البرايا معظمة، فقلت لها يا نوق أين مكان محمد؟ قالت بطيبة مكانا مسلما، فقلت لها يا نوق هل نبع الزلال من كفه؟ قالت وقد أروى الجيوش من الظما، فقلت لها يا نوق هذا محمد؟ قالت وقد صلى عليه الله وسلم صلى الله عليه وسلم. إذن كيف نتكاسل بعد ذلك أيها المؤمنون، أيها المؤمنون والمؤمنات، كيف نتكاسل بعد ذلك ونتوانى عن اتباع سنته واتباع طريقته وإحياء ملته؟ ورب العزة يقول من فوق سبع سماوات فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك أنت يا محمد، حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. لماذا نتكاسل عن طاعته؟ والله تعالى يقول من يطع الرسول فقد أطاع الله ومن تولى فما أرسلناك عليهم حفيظا. لماذا نتوانى عن اتباع شريعته وطاعة أوامره والبعد عن نواهيه وزواجره؟ ورب العزة يقول وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتقوا الله إن الله شديد العقاب. ما لنا لنتبع من حن إليه الجماد؟ أو كانت قلوبنا أقسى من الجماد؟ في البخاري عن جابر بن عبد الله أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يخطب على جذع نخلة، كان دائما يخطب عليه. امرأة من الأنصار صنعت له منبرا فصعد على المنبر فإذا بهم يستمعون إلى بكاء صبي. ولكن لو رأيت في وجوه هؤلاء الرجال ولو رأيت في أيديهم ما وجدت واحدا منهم يحمل صبيا، من أين يأتي هذا البكاء؟ من هذا الجذع. حن الجذع إلى رسول الله. يقول جابر والله لقد سمعنا له بكاء كبكاء الصبي يسكت. حنين، سمع هذا الحنين وهذا الأنين أكثر من 1000 صحابي يستمعون إلى جذع يحن إلى رسول الله. تركه مرة، انظر كيف حن إليه. فيا من غبت عن هدي رسول الله ألا يحن قلبك إليه؟ ألا تميل جوارحك إلى اتباع سبيله والأخذ بأمره وقيله عليه الصلاة والسلام؟ بل حن إليه الحيوان وفزع إليه الحيوان، علم الحيوان أن المخرج من كل فتنة في اتباع السنة. روى الإمام أبو داود عن عبد الله بن مسعود قال: كنا في سفر مع رسول الله عليه الصلاة والسلام، قال فذهب إلى حاجته فوجدنا حمرة، أي طائر صغير ومعها فرخان، فأخذنا فرخيها فجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وجعلت تفرش، أي تضرب بجناحيها، فجاء رسول الله عليه الصلاة والسلام وقال: من أفجع هذه بولدها؟ ردوا عليها ولدها. انظر كيف أدركت هذه الورقاء، هذا الطير الضعيف، أن المخرج من كل فتنة هو العودة إلى السنة، إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام. جاءت إليك حمامة مشتاقة تشكو إليك بقلب صب واجف، من أخبر الورقاء أن مقامكم حرم وأنكم منزل للخائف؟ أيها المؤمنون، علينا إذن أن نعود إلى سنة الحبيب عليه الصلاة والسلام. على الشباب أن يلتزموا هديه وسنته على قدر الاستطاعة، لا أن يتركوا مذهب ومنهج وسمت خير البرية ويتبعوا سمت وهدي ولباس شر البرية. قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم، الله غفور رحيم. هذا الصرح الثاني. الصرح الأول تحقيق لا إله إلا الله، والصرح الثاني تحقيق محمد رسول الله، هذا هو حبل الله. لكن لا يكفي، لا بد من صرح ثالث. صرح ثالث هو الذي يقيم دينك الصرحين، ذلكم هو وجوب الوحدة والائتلاف والبعد عن أسباب الفرقة والاختلاف. والذي لا إله غيره، ليس ثمة بعد تحقيق توحيد الله واتباع سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام شيء يرضي الرب سبحانه مثل اتحاد المسلمين واجتناب دواعي الفرقة بين المؤمنين. ولن تجد شيئا يقر عين الشيطان ويفرحه مثل فرقة المسلمين. كلكم يحفظ ذلكم المشهد الرهيب حينما يقيم إبليس عرشه وتأتي ذريته فيقول أحدهم: ما زلت بفلان حتى سرق، ما فعلت شيئا. ما زلت بفلان حتى كذب، ما فعلت شيئا. ما زلت بفلان حتى زنى، ما صنعت شيئا. ويأتي أحدهم: ما زلت به حتى فرقت بينه وبين زوجه، فيقوم ويلتزمه ويقول: نعم أنت، نعم أنت، هذا فرق بين المرء وزوجه، فانظر فرحه. فكيف بمن فرق بين أفراد أسرة؟ كيف بمن فرق بين أفراد المسجد؟ كيف بمن فرق بين أفراد الحي؟ كيف بمن فرق أمة؟ فعلى المسلم أن يعلم أنه باتحاده مع أخيه وبرجوعه إلى ذويه إنه أرغم أنف الشيطان وأرضى الرحمن. والدليل على ذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: إن الله يرضى لكم ثلاثة ويكره لكم ثلاثة. يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا، وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، وأن تناصحوا من ولاه الله أمركم، ويكره لكم قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال. أيها المؤمن، اعلم، ولن أقول شيئا يبعد عن ذهنك إن شاء الله، اعلم أن رجوعك اليوم إلى أخيك ورجوعك إلى ذويك ورجوعك إلى من قاطعتهم أعظم عند الله وأعظم في التأثير من 1000 خطبة عيد، وأفضل من 1000 خطبة جمعة، لأنك بذلك ترغم أنف الشيطان وترضي الرحمن وتلقي السكينة على الإخوان. فإلى كل قاطع رحم، إلى كل قاطع رحم، استمع إلى ما رواه البخاري عن أبي هريرة قال: إن قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إن الله خلق الخلق فلما فرغ منهم قامت الرحم قالت: يا رب هذا مقام العائل بك، أي إني أعوذ بك من ماذا؟ من القطيعة. فقال لها الله سبحانه: أما ترضين أن أصل من وصلك وأقطع من قطعك؟ فقالت: بلى يا رب. قال: هو لك، هو لك، فهل عسيتم إن توليتم أن تفسدوا في الأرض وتقطعوا أرحامكم؟ أولئك الذين لعنهم الله فأصمهم وأعمى أبصارهم. فقطيعة الرحم من أعظم ما الأشياء التي يبغضها الرحمن. وفي صحيح مسلم من حديث من حديث أبي هريرة أيضا وعن جبير بن مطعم أيضا قال النبي عليه الصلاة والسلام لا يدخل الجنة قاطع، لا يدخل الجنة قاطع. فلن تجد شيئا أبلغ من أحاديث النبي عليه الصلاة والسلام. وليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل من يصل من قطعه. ليس الواصل الذي إذا زارك فلان زرته، هذا ليس صلة، هذه مكافأة فقط. إنما الواصل من يصل من قطعه، وهذا هو الانتصار على النفس أيها المؤمنون. وإلى كل متهاجرين، إلى كل متهاجرين أزف إليهم الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه عن أبي هريرة قال قال النبي عليه الصلاة والسلام إن أبواب الجنة تفتح كل اثنين وخميس، ترفع الأعمال وتقبل، إن أبواب الجنة تفتح كل اثنين وخميس، فيغفر الله عز وجل لكل عبد لا يشرك في الله شيئا إلا المتخاصمين، إلا رجلين كان بينهما شحناء، فيقول الله عز وجل أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا، أنظروا هذين حتى يصطلحا ثلاث مرات، ويذهب عنك إثم الهجر إذا سلمت على أخيك. إذا سلمت فلست هاجرا، دعه يبوء بإثمك. وروى مسلم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال النبي عليه الصلاة والسلام لا تباغضوا، لا يبغض أحدكم أخاه، ولا تحاسدوا، ولا تدابروا، إذا رأيته لا تدر وجهك، ولا تدر، لا تعطيه بذهرك ودبرك، لا تدابروا، ولا تناجشوا، أي لا يغش بعضكم بعضا في البيع، وكونوا عباد الله إخوانا، ولا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث. أما من هجر أخاه سنة فإليه ما رواه أبو داود، إليه ما رواه أبو داود عن أبي خراش السلمي قال النبي عليه الصلاة والسلام من هجر أخاه سنة فهو كسفك دمه، كأنه سفك دمه. أيها المؤمنون، إن العيد، عيد المسلمين، ليس فقط هو مجرد مظهر من مظاهر العبودية، نعم ذلك من أعظم مقاصده إظهار العبودية لله، ولكن نظهر العبودية لله أيضا إذا أظهرنا ثمرات هذا اليوم ومقاصده. إن هذا اليوم أيها المؤمنون لا بد أن تبدو فيه، يبدو فيه مجتمع المسلمين أيادي تتصافح، وقلوبا تتعانى، ورؤوسا تتلاقى، ونفوسا تتفادى، وترى على أوجههم تلك الابتسامة الطيبة المشرقة، وتخرج من أفواههم تلك التهنئة العطرة. هذا هو الجو الذي يريد الله سبحانه وتعالى أن يعيش فيه المسلمون في كل يوم، لا سيما في يوم موسم من مواسم الله. قال العلماء صلة الرحم، صلة الإخوان، وزيارتهم مشروعة في كل وقت وأوان، لكن في مثل هذه المواسم لابد من أن يحرص المسلم على الصلة. لماذا؟ لأن النفوس في هذا اليوم تقبل على العفو والصفح وتريد إلقاء الصلح، فإنها إذن تذوب كثير من أغلالها، وتلك نفحة لا بد من استغلالها. إذن لماذا ترى العلماء يستحبون صلة الأرحام وصلة الإخوان في مثل هذا اليوم؟ لأن القلوب إن كان فيها شيء فإنها تميل إلى العفو والصفح، وتتجدد صفحات الأخوة والوفاء، صفحات الأخوة والنقاء بين المسلمين كما أراد رب الأرض والسماء. إن هذا العيد جاء ناشرا فينا الإخاء، نازعا أشجار حقد، مهدي مصلحا مهدي الصفاء. ولا يفوتني أيها المؤمنون وأنا قد أثممت نصائح الثلاث، لا يفوتني أن أتوجه إلى أختنا المسلمة، فقد كان رسول الله عليه الصلاة والسلام إذا انتهى من خطبة العيد ذهب إلى مؤخرة الصفوف حيث النساء وذكرهن بما يريد أن يذكرهن، فقد كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي النساء فيذكرهن بأمر عظيم عظيم، ألا وهو أن يكثرن من الصدقة في هذا اليوم. أيتها الأخت المسلمة أكثري من الصدقة في هذا اليوم على الفقير، على اليتيم، على الجار، على أي شيء، المهم أن تنفقي من مالك، لا تنتظري أخا، لا تنتظري زوجة، لا تنتظري أبا، إنما تنفقين من مالك، فذلك أعظم وأقوم لحالك. ولم يجد الرسول عليه الصلاة والسلام شيئا يذكر به نساء الصحابة إلا شيئا واحد، ما هو؟ إنكن تكثرن اللعن وتكفرن العشير. تكثرن اللعن وتكفرن العشير، أي الزوج، تنسين خيره. هذا الذي وجده رسول الله عليه الصلاة والسلام، فكيف بنساء زماننا أيها المؤمنات؟ لابد أن تكن أحرص منهن على الخير. لماذا؟ لكثرة الذنوب ولكثرة العيوب. هذا ما أريد من الأخت المسلمة أن تتفطن لها، فإن الصدقة تطفئ غضب الرب، ويقول الرسول صلى الله عليه وسلم: كل امرئ يوم القيامة في ظل صدقته. هذا ما أوصيه بها من الحق، والله تعالى أمرنا أن نتواصى بالحق والصبر، فأوصيها بالصبر، أن تصبر في زمن الغربة الثانية وتكالب الناس على الدنيا الفانية، أن تصبر على دينها وأن تثبت على طاعة بارئها، فإنها لابد أنها سمعت بشرى الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وهو يقول: إن من ورائكم أيام الصبر، القابض فيه على دينك القابض على الجمر، للواحد منكم أجر خمسين رجلا. قالوا: أجر 50 رجلا منا؟ قال: نعم، أي من الصحابة، أجر 50 رجلا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. لمن؟ لمن صبر في زمن الغربة، فإن الإسلام بدأ غريبا وقد عاد كما بدأ، فطوبى للغرباء. وإخواتي الكرام، لا يفوتني أيضا قبل أن أغادر مقامي هذا أن أذكركم بأن نجبر صيامنا، بأن نجبر صيامنا ونصلحه، فإن عباداتنا قد مستها الجراح، إن صيامنا وقيامنا قد أصيب بالجراح، ولكل شيء ولكل داء دواء، ودواء الفرائض النوافل. لذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام كما في حديث مسلم عن أبي أيوب الأنصاري قال عليه الصلاة والسلام: من صام رمضان ثم أتبعه بست من شوال كان كصيام الدهر. فإن صيام الشوال يجبر هذا النقص الذي أصاب فريضتنا، الذي أصاب صيامنا وقيامنا. وأختم خطبتنا هذه بأن نتوجه إلى من أمرنا بندائه وحضنا على دعائه، فاللهم إنه لا يخفى عليك حالنا، اللهم إنك تعلم ما ترى مكاننا وتسمع كلامنا وتعلم سرنا وعلانيتنا، ولا يخفى عليك شيء من أمرنا. نسألك اللهم سؤال المساكين، وندعوك دعاء المذنبين، ونبتهل إليك ابتهال الخائفين. نسألك اللهم تبارك وتعالي أن تغفر ذنوبنا وأن تصلح عيوبنا وأن تصلح قلوبنا وتكشف همومنا وكروبنا. اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار، اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اقبل في هذا اليوم توبتنا، اللهم اقبل في هذا اليوم توبتنا واغفر حوبتنا. اللهم اشف مرضى المسلمين، اللهم ارحم موتى المسلمين، اللهم انصر الإسلام والمسلمين، اللهم اخذر الشرك والمشركين، ودمر أعداءك أعداء الدين. اللهم انصر إخواننا في كل مكان، فإنه قد هجرهم الإخوان وهجرتهم الأوطان، وليس لهم إلا أنت يا واحد يا ديان. اللهم إنهم حفاة فاحملهم، اللهم إنهم عراة فاكسهم، اللهم إنهم جياع فأشبعهم، اللهم كن لهم ولا تكن عليهم. اللهم أصلح أمر حكام المسلمين، اللهم خذ بأيديهم إليك ودلهم بك عليك. اللهم اجعل لهم بطانة خير تأمرهم بالمعروف وتنهاهم عن المنكر. اللهم أصلح أمة الإسلام، اللهم أصلح أمة الإسلام، اللهم وحد صفوفها ووحد على الخير أمورها. اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهوانا على الناس، إلى من تكلنا؟ إلى بعيد يتجهمنا أم إلى قريب ملكته أمرنا؟ إن لم يكن علينا سخط منك فإننا لا نبالي، ولكن عافيتك أوسع لنا. نعوذ بوجهك الذي أشرقت له الظلمات وقامت عليه السماوات أن تغفر لنا ذنوبنا وأن تصلح عيوبنا وتكشف كروبنا. اللهم إنا نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى أن تزرع الأمن في هذه البلدة. اللهم اجعل هذا البلد آمنا، وارزقه من الثمرات من وارزق أهله من الثمرات من آمن منهم بالله واليوم الآخر. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا وأخطأنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ألا وصلوا وسلموا على نبي الرحمة نبي الهدى والنبي المجتبى محمد صلى الله عليه وسلم، فإن الله قد أمرنا بذلك فقال ولم يزل قائلا حكيما: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وتقبل الله منا ومنكم وغفر الله لنا ذنوبنا وذنوبكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.